بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الواجي رحمه الله، قال الإمام البزار رحمه الله كما في كشف الأستار، أنا الإمام البزار هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار حافظ من حفاظ الحديث، وله كتاب سماه المسند الزخار، المسند أو سماه البحر الزخار، وكان هذا المسند فترات من الزمن ما كان موجودا، ثم طبع منه أجزاء في الفترة الأخيرة، ولهذا كان شيخنا مقبل إنما يأخذ هذه الأحاديث من كشف الأستار، وكشف الأستار هذا للإمام الهيثمي أبو الحسن الهيثمي صاحب كتاب مجمع الزوائد، سمى أيضا هذا الكتاب كشف الأستار في زوائد البزار، كشف الأستار في زوائد البحر الزخار للإمام البزار، وهذا كشف كشف الأستار معناه أخذ الزوائد التي في عند البزار غير موجودة في الصحيحين، معناه غير موجودة أي بحديث الصحابة، وإلا قد تجد متونها موجودة مثل هذا الحديث الذي سنذكره اليوم موجود في الصحيحين وفي غيره، لكن ليس من حديث جابر بن سمرة. قال الإمام أبو بكر البزار رحمه الله أحمد بن عمرو بن عبد الخالق كما في كشف الأستار، قال حدثنا أحمد بن يحيى الكوفي، وقال الشيخ أنه قد وثقه أبو حاتم، وقال النسائي لا بأس به. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث، وعمر بن حفص بن غياث أبو حفص النخعي الكوفي، أبوه حفص بن غياث قاضي الكوفة. قال حدثنا أبو بكر بن عياش، أبو بكر بن عياش محدث ومقرئ، معنى أهل القراءة يسمونه شعبة، قراءة شعبة عن عاصم هو أبو بكر بن عياش، وقيل أن سفيان الثوري هو الذي سماه شعبة لحفظه الأحاديث، شبهه بحفظه في الأحاديث بشعبة، فكان يقول لأخيه ألم يأتي شعبة، فاشتهر بشعبة في القراءة، فأبو بكر بن عياش هو شعبة الذي تنسب إليه القراءة، قراءة عاصم القراءة الثانية، أنا عاصم روى قراءته اثنان، حفص بن سليمان الغاضري وأبو بكر بن عياش الذي يقال له شعبة. وقال له ابنه في آخر حياته ما اسمك يا أبي، أنا ابنه ما يعرف اسمه، فقال لأبيه عندما كان يحتضر قال له ما اسمك يا أبي، فقال قد سلف وكذا، اسمي أنا اسمي أبو بكر، أنا كأنه يريد أن أبو بكر نفسه كنيته واسمه، وكان شديد التحديث على منوال شيخه الأعمش، على منوال شيخه الأعمش، أنا كان عسر في الرواية، بل قال بعض أهل الحديث أن أبا بكر بن عياش أشد في الرواية في عسر الرواية من الأعمش، لكن هذا العسر هو الذي جعل كثير من أهل الحديث يبتعد عنه، وأيضا حصلت له أوهام تكلم فيه بعض العلم في أوهامه، لكن البخاري أخرج له وتجنبه مسلم، أخرج له البخاري. وصحيح أن أبا بكر بن عياش روايته صحيحة، إلا أنها عنده أوهام أكثرها حصلت له في آخر عمره، ليس اختلاط وإنما شيء من التغير، لأن بطبيعة الإنسان إذا كبر يحصل له شيء من النسيان. معنى غالبا الإنسان إذا كبر سنه نسى أشياء، لأن كما يقولون معنى الأعضاء بعد 40 وكذا، لا إذا ذهب منها شيء من الأعصاب أو من عروق الدماغ وغيره لا يرجع، بخلاف الصغير فإنه إذا ذهب شيء من أعضائه رجع. فالمهم سواء كان ذاك هذا أو ذاك، فالمهم أن أبا بكر بن عياش حصل له شيء من الوهم والنسيان في آخر حياته، فحدث بحديث صارت من أوهامه، فلهذا تكلم عليه بعض الحديث في حفظه. قال عن عبد الملك بن عمير، وهو أيضا كوفي، وعبد الملك بن عمير صحيح أيضا أنه ثقة وتكلم في حفظه قليلا. قال عن جابر بن سمرة، أبو بكر بن عياش عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن تخرج الضعينة من المدينة إلى الحيرة لا تخاف أحدا. قال: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا أحمد بن يحيى الكوفي الأودي الصوفي، وقد وثقه أبو حاتم، وقال النسائي: لا بأس به كما في تهذيب الكمال. وهذا الحديث إسناده إسناد الكوفي من أول شيخ المصنف الشيخ البزار أحمد بن يحيى إلى جابر بن سمرة، جابر بن سمرة أيضا نزل الكوفة. ولهذا فممكن أن هذا الحديث يحفظه الكوفة، وإلا هذا الحديث مشهور بعدي بن حاتم، بعدي بن حاتم، ولم يروه أحد عن جابر بن سمرة إلا أبو بكر بن عياش عن عبد الملك بن عمير. ويخاف أن يكون هذا وهم إما من أبي بكر بن عياش أو عبد الملك بن عمير، لكن الشيخ هنا ذكره على الظاهر، ذكره على الظاهر. وإلا الحديث موجود في الصحيحين في حديث عدي بن حاتم لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقصته تختلف في المراجع. في الصحيح أنه جاء معنى هو جاء تائبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أنه يأتيه الناس ويأتيه الضعفاء وكذا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الترمذي بإسناد لا بأس به أن عمته لما أسرت، لما ذهب الصحابة إلى طي أسروا بعض أهل طي، ومنهم عمت عدي بن حاتم ويقال لها سفانة، نجا في بعض الروايات أنها سفانة، فأسرها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم مر من عندها قالت: يا محمد قد ذهب الوافد. فقال: ومن وافدك؟ فقالت: عدي بن حاتم. قال: الفار من الله ورسوله. فقالت قد فلما مر أخرى قالت: يا محمد عليه الصلاة والسلام قد فر الوافد أو كذا، فمن علي من الله عليه. وفي الثالثة فكها النبي صلى الله عليه وسلم، فك أسرها، وكانت امرأة عجوز، أنا أخت حاتم الطائي المشهور بالكرب، ففكها النبي صلى الله عليه وسلم، فك أسرها، فقال لها علي: اسأليه حملانك. فسألته فأعطاها ما من يحملها إلى بلدها إلى طي، لكن ذهبت إلى الشام إلى عدي بن حاتم وأخبرته بما عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه جاءه فلان وفلان فأسلم فقبل إسلامهم. فذهب عدي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسلم. وجاءت القصة أيضا في الصحيحين أنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يشتكي العيلة، رجل يشتكي العيلة معنى الفقر، وجاءه رجل أيضا يشتكي أيضا اللصوص وقطاع الطرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: أتسمع بالحيرة؟ قال: لم أرها لكن قد سمعت بها أو قد أنبئت عنها. والحيرة هذه ظاهر بلدة بالشام قديمة كان فيها ملوك العرب الذين يتبعون فارس، مثل الغساسنة، الغساسنة يتبعون الروم، هم ملوك من العرب لكنهم يتبعون في ملكهم دولة الروم. وهؤلاء الذين كانوا في الحيرة يتبعون ملوك العرب، ملوك فارس. فقال له: أتسمع بالحيرة؟ قال: لم أرها لكن أنبئت بها. فقال: يوشك أن تخرج الضعينة من الحيرة إلى مكة، إلى الحيرة إلى مكة، لا تخافوا إلا الله، لا تخافوا إلا الله. قال: فقلت في نفسي، أن يقول عدي، قلت في نفسي: وأين دعار طي الذين سعروا في البلاد على قطاع الطرق؟ على كيف يتركون هذه المرأة؟ فالضعينة هنا المراد الضعينة هي المرأة التي توضع على الهودج، الذي يوضع على الناقة، سميت باسم المكان الذي توضع فيه، وهو سميت المرأة الضعينة لأنها توضع في الضعينة التي على الناقة وهو الهودج، فسميت بعد ذلك المرأة التي تسافر ضعينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تخرج الضعينة من المدينة للحيرة لا تخاف أحدا. جاء في حديث علي كما قلنا قال: لا تخاف إلا الله. وجاء في بعض الروايات في حديث علي، في حديث سماك عن عباد بن حبيش أنه قال: لا تخاف إلا الله، أو قال: أو تخاف على متاعها سرقة اللصوص، لكن في الصحيحين قال: لا تخاف إلا الله. وذكر له بعد ذلك أنه يستولي على أن أهل الإسلام يستولون على كنوز كسرى، فقال: كسرى بن هرمز. قال: كسرى بن هرمز. قال: ويوشك أن يخرج الرجل. وقال: وترى هذه العيلة، العيلة معنى الفقر. ولهذا جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي: ما يمنعك أن تفر من لا إله إلا الله؟ وهل هناك إله غير الله؟ قال عدي: لا. فقال: وما ما يمنعك أن تفر من الله أكبر؟ أتعلم أن هناك أكبر من الله؟ قال: لا. فقال له بعد ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال له: أردك العيلة؟ على رد معنى الذي يمنعك من أن تعتنق الإسلام الفقر، لأنه لما جاء وجد الناس يشتكون من الفقر. معنى قال له: أمنعك من الإسلام العيلة؟ قال: يا رسول الله أنا مسلم. قال: فاستبشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أخبره بهذه الأشياء بكنوز كسرى. قال: وترى هذه العيلة، يوشك الرجل يخرج بصدقته لا يجد من يقبلها، عنده صدقة يريد أن يعطيها فقير، ما يجد فقيرا يعطيه إياه. وقيل أن هذا حصل في عهد عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه، فقال عدي رضي الله عنه بعد هذا الحديث، قال: فرأيت الضعينة تخرج من الحيرة فتطوف ببيت الله الحرام. أنا رأى ذلك بعينه. قال: وأيضا أخذنا كنوز كسرى، وكنت معهم ممن أخذ كنوز كسرى. قال: ثم أنه أنكم سترون ما أخبر بذلك أو ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ترى الرجل يخرج بصدقته فلا يرى من يقبلها، فلا يرى من يقبلها. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة بفيض المال، أن المال يفيض فلا يجد أحد يقبله، خاصة عندما تخرج الكنوز ويحصر نهر الفرات على جبل من ذهب، على جبل من ذهب. فإلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيفيض المال فيخرج الرجل بصدقته فلا يجد أحد يقبلها، ما في أحد فقراء. ويقال أنه حصل في عهد عمر مثل هذا، أن الله عز وجل أغنى أهل الإسلام في ذلك العهد، ففتحوا الفتوحات. وكان في تلك السنوات قد فتحت الأندلس في تلك السنوات التي كان أميرها عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فقال: فأغنى الناس عن السؤال، بل أغناهم حتى عن أن يقبلوا الصدقة. فيخرج الرجل يريد أن يعطي فقيرا، ما يجد فقيرا يعطيه لكثرة لما كان عند الناس من أموال. ومن هذا أيضا كما قلنا، قال عدي: فرأيت الضعينة تخرج من الحيرة إلى مكة وتطوف ببيت الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: يوشك أن تخرج الضعينة من المدينة إلى الحيرة أو للحيرة، لا تخاف أحدا، لا تخاف أحدا. أنا تخرج من الشام إلى مكة، والحيرة هذه في أواخر الشام، فلهذا تخرج هذه المرأة إلى بيت الله الحرام. والظاهر الله أعلم أنها تخرج من باب أنها تخرج مع قافلة وفيها نساء، فيها كذا، ولهذا تأوله بعضهم بهذا، أو أن هذا حاصل، وإن كان هذا منهي عنه، أن المرأة تخرج وحدها وتسافر وحدها، لا بد من ذي محرم منها. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسافر امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إلا مع ذي محرم منها، إلا مع ذي محرم. وجاء في رواية: لا تسافر يوما وليلة، جاء ثلاثة أيام. أنا لا تخرج تسافر إلا مع ذي محرم منها. فلهذا قال بعض العلم: كما هو قول الشافعي رحمه الله أنه يجوز أن تخرج المرأة في فريضة الحج مع نساء ثقات إذا كان لأجل فريضة الحج، لأجل أن تحج فريضة الحج فلا بأس أن تخرج مع نساء ثقات. وأما أحمد رحمه الله فيقول لا، معنى لا يجوز أن تخرج، وإن خرجت فصح حجها، وإن خرجت فحجه وحجها صحيح. لكن ما يفعله الآن كثير من الناس خاصة في هذه البلد، معنى يذهبون إلى العمرة وهي عمرة تطوع، عمرة تطوع ليست عمرة العمرة الواجبة، لأن العمرة الواجبة غالبا قد أداها أكثرهم مع الحج، فيخرجون عمرة ويأخذون نساء ليس معهن محرم، وهذا مخالف للأحاديث، مع أن قول الشافعي رحمه الله مرجوح، معنى على القول بقول الشافعي، فالشافعي إنما يقول في حجة في حج في الحجة حجة الإسلام، معنى إذا لم تحج المرأة فحجت مع نساء ثقات ما في شيء. أما امرأة تخرج في عمرة تطوع فهذا خطأ، هذا خطأ. لكن هل العمرة مقبولة أو هل العمرة صحيحة؟ العمرة صحيحة لكنها واقعة في النهي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة فوق 3 ليال وجاء في يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها. طيب إن شاء الله تعالى نكتب بهذا، والله تعالى أعلم.